بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم أعمالنا. هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن زكاة الدين، زكاة ماذا؟ الديون. وقلنا إنها على قسمين، ونراجع مراجعة سريعة فقط حتى نستحضر شيء من هذا، لأن كلام اليوم يتعلق بما سبق. زكاة الديون، قلنا الديون بشكل عام تكون على ضربين من الناس، على نوعين من الناس. الأول مشايخ، الأول أن تكون على من؟ على مليء باذل، قادر على أن يسدد لك هذا الدين متى ما طلبته، وهذا الذي يسمى المليء الباذل، الذي يستطيع أن يرد يعني هذا الدين متى ما طلبته منه. فهذا النوع الأول من الناس، وهذا له أحكامه. الدين أو القسم الثاني هو على غير مليء، أو على جاحد، أو غاصب، أو سارق لهذا المال. فهنا يختلف الحكم، يختلف ماذا الحكم. المسألة الأولى وهي إذا كانت الديون على مليء وباذل يستطيع أن يعيد لك هذا المال متى ما طلبته منه، هنا قلنا كلام الجمهور، جمهور الفقهاء على أنه ماذا؟ على أنه يخرج زكاة هذا المال، يخرج زكاة ماذا؟ هذا المال. لكن ذكرنا أن هناك كذلك أمرين آخرين، وهو متى يخرجه، ويعني كما قالوا متى يخرجه، و يعني لأي يعني وقت أو لأي يعني عدد من الأزمنة يخرجه. لذلك قال الجمهور أنه يخرجه إذا قبضه. فإذا متى يخرجه؟ قالوا يخرجه ماذا؟ إذا قبض هذا المال، إذا قبض هذا المال لأي وقت. هو الآن استدان منك أو أخذ منك هذا المال لعدد من السنوات، 5 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات مثلا، قالوا يخرجه إذا قبضه لما مضى، يخرجه إذا قبضه لما مضى. إذن 3 أمور تجب عليه الزكاة، هذا واحد. طيب، الأمر الثاني متى يخرجه؟ قالوا إذا قبضه لأي وقت من السنوات، هل هو لسنة واحدة أو لما مضى من السنوات كلها؟ قالوا لما مضى من السنوات كلها. طيب، ما الدليل على هذا؟ قالوا الأدلة العامة ماذا؟ العامة، يعني التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن المال إذا حال عليه الحول ففيه ماذا؟ ففيه الزكاة، ليس على مال يعني زكاة حتى يحول عليه الحول أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا حولان الحول هذا فيه دليل على ماذا؟ على وجوب الزكاة، كما يعني جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على وجوب الزكاة إذا حال الحول. طيب، لماذا قالوا يعني يؤدي هذه الزكاة إذا قبضه؟ قالوا لأنه يعني الآن كالذي لا يملك هذا المال، فيجب عليه أن يخرجه إذا قبض هذا يعني هذا المال. هذا في الحقيقة التعليل، هنا التعليل يشعر يعني بضعف هذا القول. لذلك قلنا الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية، هو ما ذهب إليه ماذا الشافعية، ماذا قالوا؟ قالوا أنه يجب عليه أن يخرجه في كل حول، إذا مضى الحول يخرجه عن هذه السنة التي مضت. طيب لماذا ضعفتم؟ قالوا لأنهم يقولون بأنه مليء وهو باذل وهو يستطيع أن يعطيه المال في أي وقت، فإذا ما فائدة التأجيل؟ واضح؟ ما فائدة التأجيل أنه يخرجه إذا قبضه لما مضى؟ فالذي يظهر والله أعلم هو صحة يعني ما ذهب إليه غير الجمهور وهم من الشافعية أو وغيرهم، قالوا يعني أنه يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة إذا يخرج الزكاة عن كل حول ولا ينتظر حتى يقبضه فإذا هذه المسألة الأولى، وهي إذا كان الدين على مليء باذل فيجب عليه أن يخرجه عن كل ماذا؟ كل حول، كل سنة بسنتها. واضح؟ هذه إذن المسألة الأولى. طيب هذا التفريق، يعني البعض قد يقول يعني الفقهاء يأتون إلى بعض المسائل ويفرقون بين مسألة ومسألة، وما جاء في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على ماذا؟ على هذا التفريق. يقال إن هذا التفريق قد جاء في كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شهدوا التنزيل ويعني عاصروا تلك الفترة وفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين، لذلك كان الأخذ بقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما إن لم يوجد لهم مخالف، ما وجد مخالف لهؤلاء الصحب رضوان الله عليهم، فإذا هذا يعطيك أو يعطي هذا القول قوة، وهو أن هذا ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال جاء عن علي رضي الله عنه في الدين، قالوا يعني لما تكلم في الدين المظنون وهو الذي لا يرجى سداده ولا يرجى دفعه، قال إن كان صادقا فليزكيه، إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى، فليزكيه إذا قبضه لما مضى. فهنا يوجد التفريق من كلام الصحابي أو لا يوجد؟ ها يعني أقوال الفقهاء في غالب هذه الأقوال إنما تؤخذ من كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام سلف هذه الأمة. كذلك مثلا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، عند ابن أبي شيبة والبيهقي، يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول. هذا هو الأصل، في كل حول يزكي المسلم عن ماله. قال وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه. الآن في كلام ابن عمر رضي الله عنه هنا تفريق بين ماذا؟ الملك. تفريق بين الدين الذي هو على ثقة مليء وعلى غير مليء، ذاك قال فزكه وهذا قال ماذا؟ قال فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه أو حتى يقبضه صاحبه. واضح؟ فإذا هنا التفريق وجد في كلام ماذا؟ في كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني طبعا من بيان مستند أقوال هؤلاء الفقهاء، أي أنهم ما جاءوا بهذا من يعني من عندهم ومن رؤوسهم، وإنما هو الذي جاء في كلام سلف هذه الأمة. والمسلم مأمور باتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنت ملزم باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بفهم من؟ بفهمي وفهمك وفهم فلان أو فهم فلان أو بفهم الصحب والسلف؟ كما قال الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا سبيل المؤمنين وهم على رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مأمورون بماذا؟ بسلوكه واتباعه. فالأمر ليس كما يعني يتكلم أحيانا بعض الرويبضة وبعض من لا يفقه ولا يقدر قدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة دين، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، واختارهم لهذه الفترة الفاضلة ولهذه الفترة النيرة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا أن نقدر لهم قدرهم ونعرف لهم مكانتهم وفقههم وعلمهم وفضلهم وجليل مكانتهم رضي الله عنهم، لا أن يعني ينبري بعض الناس ويقلل من قيمة هؤلاء الصحب رضي الله عنهم، أو يقلل من يعني شأنهم أو من فقههم. كلا والله، هذا ما يفعله من كان سليم الصدر لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان على ما سار عليه السلف وما سار عليه الأولون من الاعتداد والاعتبار ومعرفة قدر هؤلاء الصحب رضوان الله عليهم ومعرفة مكانتهم. فهذا الذي يعني يقدر هؤلاء إنما هو سائر على درب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم، وإلا من تنكب الطريق فما هو بأول من تنكب، والهلكة كثر، والهلكة كثر، لا كثرهم الله. من يعني يتنكب طريق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقصهم أو يقلل من شيء من قيمتهم، إنما ذلك علامة على نفاق المرء، علامة على نفاقه وخلل في إيمانه. فيجب عليه أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أن يكون ممن ينتقص أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مقام عظيم لا يجرؤ عليه من كان ذا دين وإيمان. وأما من رق دينه وزادت جهالته وعظم جهله بدين الله عز وجل فهذا غير مستغرب عليه أن يعني يأتي بشيء من هذا الكلام الذي فيه ما فيه من الانتقاص لصحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا وكما ذكر أهل العلم أنه من علامات نفاق المرء. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويسلمنا وإياكم. طيب، إذن المسألة الأولى هذه يعني المسألة وهي مسألة من كان له دين على فلان وهو مليء باذل قادر على أن يسدد هذا الدين متى ما أراد. فالصواب نقول أنه يجب عليه أن يخرج زكاته في كل عام، كل سنة بسنتها إذا كان قد بلغ نصابا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي إذا كان الدين على مماطل أو جاحد أو غاصب أو سارق، واضح؟ له دين أعطاه لفلان لكن ما وثق هذا الدين وأنكره، أنكره هذا المستقرض، أنكر هذا الدين وقال لا ما لك شيء عندي. فهنا الآن أو أنه يقول سأعطيك اليوم وغدا وبعد شهر وبعد سنة وبعد سنتين وهكذا. طيب الآن هذا المال ماذا يجب على صاحب المال؟ هل يخرج زكاة هذا المال أو لا يخرجها؟ هذا الذي ذكرنا أن أهل العلم قد اختلفوا فيه على أقوال ماذا؟ ثلاثة، على أقوال ثلاثة. ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الزكاة واجبة عليه إذا قبضه لما مضى من السنوات، يعني ماطل وماطل وماطل حتى بلغ مثلا 15 سنة، 10 سنوات، بعدها أعطاه هذا المال، قالوا إذا قبضه يزكيه عن السنوات الماضية. هذا قول لأهل العلم. من أهل العلم مثلا المالكية ذهبوا إلى أنه يخرج زكاته إذا قبضه لكن لسنة واحدة، يعني لو تعددت السنوات لكن يخرجها لسنة واحدة. والأقرب والله أعلم والأرجح هو ما ذهب إليه الأحناف، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، أن هذا المال مثله مثل المال الضائع، المال الذي لم يكن عند صاحبه فقده لعدد من السنوات، ثم بعد ذلك صار المال بيده وتحت ملكه، ويعني كان قد بلغ النصاب، فهنا قالوا الواجب عليه أن يستأنف ماذا؟ أو إذا عفوا إذا استأنف حولا يعني جديدا وجبت عليه الزكاة. أما بمجرد يعني حصوله على هذا المال فلا تجب عليه الزكاة، لأنه كالمال المفقود، كالمال ماذا؟ المفقود. وإن جئنا وطبقنا القواعد التي ذكرها المؤلف في بداية باب الزكاة، حينما يعني ذكر الفقهاء يذكرون ماذا؟ يقولون استقرار الملك، أو بعضهم يقولون تمام الملك، صح ولا لا؟ هذه مرت معنا، يعني يقولون من شروط وجوب الزكاة عليك أن يكون ملكك للمال ملكا تاما. بعضهم يعبر يقول أن يكون المال مستقرا، يكون المال ماذا؟ مستقر. طيب تعالوا طبق هذا الشرط الآن على هذا المال. هو المال ليس تحت يده، المال تحت يد المستقرض الذي أخذه، واضح؟ وهو مماطل، سأعطيك المال اليوم، غدا، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، المال تحت يد من؟ تحت يد المستقرض، واضح؟ فهنا في مثل هذه الحالة، هل تم ملكه للمال حتى نقول له ونأمره بإخراج الزكاة؟ ما تم ملكه، واضح؟ متى تم ملكه؟ حينما قبضه. لما قبضه، طيب هل توفرت الشروط الأخرى؟ حولان الحول والنصاب وغير ذلك من الشروط التي ذكروا. فإذن يجب عليه أن يستأنف حولا ماذا؟ حول جديد من اليوم الذي قبضه، حتى يحول عليه حول آخر. بعد ذلك نقول إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليك ماذا؟ إخراج زكاته. فإذن الأقرب في مثل هذا والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنفية وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الثالث وهو أصح هذه الأقوال. طيب هذا أظن احنا طولنا فيه، بعدها قرأنا عن حكم من عليه، تفضل.
حكم الصداق،
حكم من عليه دين بعدها. طيب تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: وحكم الصداق حكم الدين.
ومن نعم. أيوة المسألة اللي بعدها.
ومن كان لا. عليه دين
يسلم. نعم يكفي، بارك طيب. الله فيك. طيب اختصرها المؤلف رحمه الله تعالى: حكم الصداق حكم الدين. حكم الصداق وهو المهر بالنسبة للمرأة، حكم الصداق حكم الدين. طيب نرجع مرة أخرى حتى نعرف. إذن طالما أن حكم الصداق كحكم الدين، إذن تنطبق عليه نفس المسائل التي سبق وذكرناها، لأن الصداق وهو مهر المرأة كما يذكر أهل العلم يكون يعني عند الناس بأنواع، مثلا أنواع ثلاثة: منهم من يعجل المهر، الصداق كله في يعني عند عقده ويدفعه كاملا، واضح؟ هذا نوع. نوع آخر: من يؤخره بأكمله، يعني الصداق قد يكون معجل يعني في نفس الوقت يدفعه، وقد يؤخره كله. والنوع الثالث: يعجل بعضه ويؤخر بعضه، واضح؟ واضح ولا لا يا مشايخ؟ إذا يعني دفع الصداق بأكمله للمرأة، فإذن هذا المال امتلكته المرأة وتستأنف به حول، فإذا حال عليه حول وكان قد بلغ النصاب ففيه زكاة، هذا ما فيه إشكال. لكن الإشكال فيما
ما يعني أعطى بعضه وأخر بعضه أو أخره كله. فهنا ينطبق عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الدين. إن كان الزوج يعني بعبارة أخرى نقول إن كان الزوج موسر مقتدر على إعطائها هذا المهر واضح، فعليها إخراج زكاة هذا المال، لكن هي بنفسها تقول ما أريده الآن، واضح، مقتدر أن يعطيها هذا المال هذا المهر الذي أجل بعضه، فتقول مثلا ما أريده. إذن في مثل هذه الحالة يجب عليها أن تخرج زكاته في كل عام، تخرج زكاته إذا بلغ النصاب في كل ماذا، في كل عام، هذا على القسم الأول زكاتها أو عفوا دينها على موسر على مليء باذل. طيب إن كان الزوج من النوع الثاني وهو أن يكون غير مليء ويعني معسر ولا يستطيع أن يسدد لها هذا يعني هذا المهر، فيقال هنا يعني عليها زكاته إذا قبضته تستأنف على الصحيح أنها تستأنف به حولا جديدا، واضح، واضح هذه المسألة. إذن حكم الصداق كحكم الدين. البعض يقول يعني قد يقول أن الآن التأخير كما هو يعني الآن يكتب في عقود الزواج أنه يحل بأقرب الأجلين، صح، يحل بأقرب الأجلين إما بالوفاة أو بالطلاق، هذا ما في إشكال، هذا وقت إلزامك، وقت إلزام الزوج بدفعه في ذاك الوقت، لكن كون هذا المهر هو في ذمة الإنسان وواجب عليه أن يسدده في يوم من الأيام هذا لا شك فيه، واضح، واضح هذه المسألة. فهو دين، فهو دين. الآن يعني بعض النساء يفرحون بهذا ممسك يعني، لكن هو الحق أحق أن يتبع، هو هذا هذه المسألة مسألة حقوق، مسألة ماذا، حقوق، يعني أن هذا دين في ذمته، صحيح أنه له مجال أن يؤخره طالما يقول أنا الآن ما عندي، نقول ما كلفت يعني أن يعني تدفعه الآن، لأن الآن قد تعاقدتم على هذا بأنه يحل بأقرب الأجلين أما الوفاء أو الطلاق، لكن إن وجد المال عندك وتيسرت الأمور والأحوال فسدد هذا الدين وأبرئ ماذا، أبرئ ذمتك، أبرئ ذمتك حتى لا يكون يعني لأحد من الناس عليك ماذا، عليك دين، ولو كانت الزوجة، ولو كانت ماذا، الزوجة. طيب واضحة هذه المسألة. فإذا حكم الصداق المهر كحكم ماذا، كحكم الدين. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.
طيب هذه مسألة أخرى. الآن احنا تحدثنا عن حكم زكاة الديون وهي أموالك أنت، أنت الذي تريد إخراج الزكاة، أموالك أنت التي هي في ذمة الناس، هذه تحدثنا عنها. الآن العكس، عكس المسألة الأولى، وهي أنك تريد إخراج الزكاة لكن عليك أنت، أنت الذي تريد إخراج الزكاة عليك ماذا، عليك ديون، وهي التي يسميها أهل العلم حكم الزكاة، حكم الزكاة في من عليه دين ينقص النصاب، حكم الزكاة على من عليه دين ينقص النصاب. ماذا يقصدون بهذا؟ يعني يقصدون أن بعض الديون، بعض الديون التي عليك لا تؤثر في النصاب الذي تملكه أنت، فهذه لا إشكال فيها، واضح؟ يعني مثلا رجل عنده مال، نفترض عنده مال 100,000 مثلا درهم وحال عليها الحول وعليه دين 50,000 درهم. هل أنقصت النصاب؟ ما أنقصت النصاب، ما أنقصت النصاب، تقريبا في يختلف يزداد ويقل حسب ارتفاع قيمة الذهب وانخفاضه، يعني مثلا حوالي 15,000 تقريبا تبلغ النصاب في أيامنا هذه مثلا. طيب، وهو عنده 50,000 فإذا هل الدين أنقص النصاب؟ ما أنقص النصاب، فإذا هذا ما في إشكال أنه يجب عليه إذا حال الحول أن يخرج الزكاة، هذا انتهينا منه. طيب، الكلام على من؟ الكلام على شخص لديه مثلا، نفترض لديه 20,000 درهم وحال عليها الحول، لكن كذلك عليه دين 10,000 درهم، واضح؟ عليه دين كذلك 10,000 درهم، فإذا الذي يبقى له من المال كم؟ 10,000 أخرى، صح؟ وهذه 10,000 أنقصت النصاب، إذا قلنا أن النصاب مثلا 15,000 درهم. طيب، فالآن هذا الذي أنقصت، يعني أنقصت الديون نصابه، هل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ هذا الذي يعني اختلف كذلك فيه أهل العلم على أقوال ثلاثة، كذلك على أقوال ثلاثة. قبل أن نذكر هذه الأقوال لابد أن نفهم مسألة، وهي أن الأموال عند الإنسان، عند المسلم، قد تكون أموال تسمى أموال ظاهرة أو أموال باطنة. الأموال الظاهرة مثل ماذا؟ الأموال الزكوية الظاهرة مثل المواشي، الحبوب، الثمار، بعضهم يدخل عروض التجارة وبعضهم يجعلها من الأموال الباطنة، واضح؟ لكن هذه المتعارف عليها، الحبوب، الزروع، الثمار، المواشي، هذه أموال ظاهرة. أموال باطنة مثل النقدين، الذهب والفضة، وكما ذكرنا بعضهم يدخل عروض التجارة يقول هي من الأموال الباطنة. طيب، فإذا هذه ما نسميها نقول إنها أموال ظاهرة وأموال باطنة. من أهل العلم مثلا الحنابلة ذهبوا إلى أن الدين إن كان ينقص النصاب فلا زكاة على صاحب هذا المال، فلا زكاة على هذا، يعني هذا الذي يريد إخراج زكاته، لأن الدين ماذا؟ قد أنقص النصاب، الدين قد أنقص ماذا؟ النصاب. طيب، بماذا استدلوا؟ قالوا يعني نستدل على هذا بما ثبت في يعني في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو يعني بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه، قال يعني وهو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عثمان رضي الله عنه وفي محضر يعني بعض صحابته، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكر عليه أحد هذه المقولة، قال عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر، قال هذا شهر زكاتكم، يعني لما اقترب شهر رمضان. كثير من الناس يوقت هذا التوقيت من باب أنه يعني من باب أنه يريد أن يتذكر هذا الأجر وهذه الفريضة التي عليه، وإلا لا يشترط أن يحدده بماذا؟ يعني برمضان. قال عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، فمن كان عليه دين فليؤده، يعني إلى الآن ما دخل رمضان، رجب أو شعبان، واضح؟ ورمضان قريب، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، حتى تخرجوا زكاة أموالكم. طبعا استدلوا بهذا ويعني قالوا أن هذا يدل على أن الدين إن كان منقصا للنصاب فهو إذن يعني لن يستطيع أن يؤدي هذه الزكاة المطلوبة منه، إذ كيف يطالب، كما يقولون كيف يطالب بإخراج الزكاة وهو في نفس الوقت ماذا؟ هو أهل للزكاة، فلا يعني يمكن أن نطالبه بإخراج الزكاة وهو في نفس الوقت نقول إنك من أهل الزكاة. ولذلك عدد من أهل العلم يعني رجح ماذا؟ رجح هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة، وهو أن الزكاة إذا كان على صاحبها دين ينقص نصابها فلا يجب عليه ماذا؟ أن يخرج الزكاة، بل يسدد ما عليه من الدين ثم ينظر، فإن كان يعني المال الذي عندها أقل من النصاب فلا يجب عليه إخراج الزكاة. هذا القول الأول. وقالوا هذا الدين سواء كان في الأموال الظاهرة أو كان في الأموال الباطنة لا فرق، واضح؟ هذا الدين سواء كان الدين في الأموال الظاهرة أم كان في الأموال الباطنة فهذا الدين مؤثر وهو قد أنقص النصاب، فإذن لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الزكاة. هذا القول الأول. من أهل العلم من قال إن الدين ولو كان يعني منقصا للنصاب إلا أنه تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الزكاة. لماذا؟ قالوا الجهة منفكة، الجهة ماذا؟ منفكة، فهو مطالب بسداد الدين ومطالب بماذا؟ بإخراج الزكاة. أما قضية التأخير وهو أنه قد أخر إلى أن جاء الحول فهو الذي يعني قد أتى به، واضح؟ وهو يعني فرط في هذا، فإذن كما يقولون الجهة هنا تنفك، فيطالب بدفع الزكاة ويطالب كذلك بسداد الدين وإن كان المال ماذا؟ إن كان المال ناقصا عن النصاب. هذا القول الثاني. جمهور أهل العلم قالوا نفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. لماذا يفرقون بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة؟ قالوا الأموال الظاهرة مثل المواشي والزروع والثمار وغيرها تتشوف لها أنفس ماذا؟ الفقراء، يرون هذا الزرع وهذا الثمر قد اكتمل وتم نضجه وينتظرون أن يأتي هذا الغني ويتصدق عليهم مثلا بشيء من هذه الثمار أو من هذه المواشي، واضح؟ فهذه أموال ظاهرة، فإذن هذه الأموال الظاهرة لا ينقصها الدين. أما الأموال الباطنة، واضح؟ ولو يعني أنقصها الدين هنا نقول لا يجب عليه الزكاة، أما في الأموال الظاهرة فيجب عليه إخراج الزكاة. واضح؟ ما أدري وضحت لكم المسألة ولا غير واضحة؟ فإذا على يعني ثلاثة أقوال عند أهل العلم. منهم من قال إذا وجد الدين وأنقص النصاب فلا تجب عليه الزكاة سواء كانت الأموال ظاهرة أم باطنة، فهو صاحب دين ويجب عليه أن يسدد دينه ثم ينظر، إن بقي شيء فيخرج زكاته، لم يبق شيء فلا زكاة عليه. ومنهم من قال لا ننظر إلى أنه ماذا؟ أن عليه دين، بل ننظر إلى أن عنده نصاب وقد حال الحول ووجب عليه إخراج ماذا؟ الزكاة. طيب التأخير، قالوا التأخير منه هو الذي سعى وأخر ولم يسدد ما عليه. طبعا هذا الكلام ينطبق على الديون المعجلة، أما الديون المؤجلة ففيها سعة، واضح؟ والقول الوسط وهو قول الجمهور، قالوا بأنه إن كان يعني ما يتعلق بالأموال الظاهرة ففي هذه الحالة الأموال الظاهرة أنفس الفقراء تتشوف لها، وهنا نقول يجب عليه إخراج الزكاة ولو أن عليه دين ينقص ماذا؟ النصاب. أما في الأموال الباطنة فهنا لا يجب عليه، ويعني قد أنقص الدين نصابه. الأقرب والله أعلم، الأقرب هو القول الأول والقول الثاني. القول الثالث قول الجمهور أضعف من القولين، وإن كان من باب الاحتياط وأخذا يعني بكلام عثمان رضي الله عنه، نقول على المسلم إذا اقترب حولان الحول وكان ما عنده نصابا فيحرص على أن يسدد ماذا؟ على أن يسدد ما عليه من ديون، يسدد ما عليه من ديون حتى إذا حال الحول بعد ذلك نظر فيما عنده من المال، فإن كان يعني قد بلغ نصابا أدى وأخرج زكاته، وإن لم يكن يعني قد بلغ نصابا فقد فعل ما عليه وأخرج الدين الذي كان في ذمته. واضح؟ فإذن حتى يعني أهل القول الثاني لهم أن يستندوا إلى قول ماذا؟ إلى قول عثمان رضي الله عنه. واضح؟ لأن عثمان رضي الله عنه هنا الآن يعني يأمر من كان عليه دين أن يسدد ويبادر إلى سداد هذه الديون. وهذا القول يعني من المعاصرين، من ذهب يعني من أهل العلم من يعني ذهب إليه وقوى هذا القول الثاني، وهو أنه لو كان عليه دين ينقص النصاب لكنه فرط ويعني أخر هذا الأمر إلى أن حال عليه الحول، فهنا لا يجوز له أن يتعذر بكلام عثمان، بكلام عثمان رضي الله عنه، فهو قد فرط وأجل وكان لديه متسع من الوقت أن يبادر إلى سداد ديون الناس. وفي هذا القول في الحقيقة فيه المسارعة في إرجاع الحقوق لأصحابها وعدم المماطلة. المسلم إذا عرف أنه إذا جاءه إذا حال عليه الحول وأنه لن يؤثر عليه يعني وجود هذا الدين في يعني في في مسألة في مسألة النصاب سيبادر إلى دفع هذه الديون، لكن إذا عرف أنه أن هذا الدين سيؤثر وهو أنه لن يطالب بماذا؟ بإخراج الزكاة، فهنا قد يعني يميل إلى التكاسل وعدم إرجاع الحقوق إلى أصحابها. فإذا نقول الأحوط والله أعلم هو قول من قال بوجوب إخراج الزكاة على من كان عليه دين ينقص النصاب، ولو كان هذا الدين ينقص النصاب إلا أنه عليه أن يخرج الزكاة وأن يخرج كذلك الدين ويرده لصاحبه. واضح هذه المسألة يا مشايخ؟ واضحة؟ مستندها هو يعني ما جاء في قول عثمان رضي الله عنه، وهو قوله هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو والفضة أخرج الزكاة من قيمتها.
نعم. قال: باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض هو أي مال غير النقدين، غير الذهب والفضة، أي مال يسمى ماذا؟ يسمى عروض. والمقصود هنا بكلام المؤلف باب زكاة العروض يعني العروض التي هي معدة للبيع والشراء، عروض يعني أموال وأشياء لها قيمة يعدها للبيع والتجارة وليس للاقتناء، وليس للاقتناء. مثلا يأخذ سيارة، عقارا، أقمشة، غير ذلك من يعني من الأمتعة يأخذها بغرض ماذا؟ التجارة فيها، وليس بغرض ماذا؟ وليس بغرض الاقتناء، وليس بغرض ماذا؟ الاقتناء. قال: زكاة العروض. إذن هذه التي يأخذها بغرض التجارة فيها ماذا؟ فيها زكاة، فيها زكاة. طيب، ما الدليل على يعني وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ طبعا أهل العلم هنا في هذه المسألة لهم قول يكاد أن يكون الإجماع عليه، بل صرح بعض أهل العلم بالإجماع ووصف يعني من خالف هذا القول بأنه شذ، واضح؟ كما جاء يعني في عبارة شيخ الإسلام بن تيمية وابن المنذر وعدد من يعني من أهل العلم. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال قال: وقد قال بعض من يتكلم في الفقه إنه لا زكاة في أموال التجارة، واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم، ثم قال: وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه والقيمة سوى المتاع، فأسقط عنه الزكاة لهذا المعنى. ثم قال وعقب على هذا الكلام قال: وهذا عندنا غلط في التأويل، وهذا عندنا غلط في التأويل، لأن قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه قد يجب الحق في المال ثم يحول إلى غيره مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه من الأصل، وذكر الآثار الدالة على هذا. الشاهد أن أهل العلم قولهم في زكاة عروض التجارة، ونقل بعضهم الإجماع على هذا، وهو أن عروض التجارة فيها ماذا؟ فيها زكاة. من أهل العلم من ذهب إلى يعني إلى أن عروض التجارة ليس فيها زكاة، كالشوكاني وك يعني الألباني رحمة الله عليهم أجمعين، وهم لا شك أنهم علماء ويحق لهم الاجتهاد في هذا الباب، وهم أهل للاجتهاد رحمة الله عليهم، ولكن المسلم ينظر إلى ما يعني كان الصواب فيه موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي أدلة جماهير أهل العلم الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة؟ قالوا يعني الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع، وكذلك من أقوال الصحابة. من الكتاب قالوا ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وجاء تفسيرها عن مجاهد رضي الله عنه رحمه الله تعالى، تفسيرها بأنها المقصود بها عروض التجارة، أو كما قال رحمه الله، واضح؟ هذا يعني من القرآن. كذلك في قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذن هذا من القرآن. من السنة استدلوا بما رواه الدارقطني والحاكم ويعني غيرهما بسند لا بأس به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته. وفي البز، ما هو البز؟ القماش، الأقمشة، واضح؟ وهذا يعني حسن إسناده بعض أهل العلم. طيب، طبعا استدلوا كذلك بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث يعني فيه ضعف، في قوله: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وهذا جاء في يعني سنن أبي داود، وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ويعني حسنه ابن عبد البر والمقدسي وغيرهما من يعني أهل العلم، وضعفه الشيخ الألباني وضعفه ابن حجر وكذلك الذهبي. وهذا طالما أنه قد يعني جاء بسند ضعيف فلا يمكن يعني الاعتماد عليه، لكن هل دلت عليه الأدلة الأخرى؟ نقول الإجماع الذي نقله عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية يعني ابن المنذر وأبو عبيد، وشيخ الإسلام أشار إلى هذا، إلى أن من خالف هذا القول عد قوله ماذا؟ أن قوله قول شاذ. طيب، من أقوال الصحابة رضي الله عنهم التي جاءت في وصحت عنهم رضي الله عنهم في هذه المسألة في زكاة العروض، قول عمر رضي الله عنه لما قال لحماس، قال أدي زكاة مالك، رجل يقال له ماذا؟ حماس، قال أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم، يعني هذه الجعاب جمع جعبة، وهي ماذا؟ مثل الكنانة التي توضع فيها شيء من السهام أو نحو ذلك، والأدم، قال مالي إلا جعاب وأدم، فقال قومها وأدي زكاتها. قال ماذا؟ قومها وأدي زكاتها. وهذا يعني قد جاء عن عمر رضي الله عنه، ويعني ضعفه بعض أهل العلم كذلك كالشيخ الألباني، ويعني ذكر أنه فيه ماذا؟ فيه جهالة أو نحو ذلك. طيب، كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه فيما يعني رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وهذا إلى عمر رضي الله عنه بسند حسن، قال يعني عبد الرحمن بن عبد القاري قال كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، كان إذا خرج العطاء يعني وقت إعطاء الناس للزكاة، قال جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شواهد المال على الشاهد والغائب. إذن هنا في فعل عمر رضي الله عنه، وهو والسند إلى يعني سند الأثر حسن، وهو أنه كان يجمع ماذا؟ يجمع ويأخذ، يجمع أموال التجار ويأخذ منها ماذا؟ الزكاة. كذلك جاء في سنن البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه بسند كذلك ثابت، قال ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، وهذا صحيح صريح عن ماذا؟ عن ابن عمر. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عدد من سلف هذه الأمة. الشاهد أن الآثار والمرويات التي جاءت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن من تبعهم كثيرة جدا، لا يشك المسلم يعني في ثبوت هذا الأمر، وإن كان يعني حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه حديثا ضعيفا، إلا أنه يعني يظل أن معناه صحيح، وهو أن الزكاة قد وجبت في ماذا؟ في عروض التجارة، في يعني عدد من أقوال سلف هذه الأمة. الأذان الشيخ، تفضل.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فإذا مجموع هذه الروايات التي جاءت عن سلف هذه الأمة تدل دلالة لا شك فيها على أن عروض التجارة فيها ماذا؟ يجب فيها الزكاة. يعني ذكر روى ابن عبد البر، عفوا، روى أبو عبيد في كتاب الأموال مثلا، ذكرنا بعضها ويعني نذكر شيئا منها. قال حدثنا يزيد، قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر، عن جابر بن زيد أنه قال، أنه قال في مثل ذلك، يعني في مثل هذا الأمر وهو عروض التجارة، قال قومه بنحو من ثمنه، قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته، ثم أخرج زكاته. ثم قال
أبو عبيد قال على أن ابن عباس كان يقول لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه. يشير في هذا إلى يعني نوعين من أنواع التجار الذي يسميه للعلم المتربص. المتربص هو الذي يشتري السلعة في فترة يكون ثمنها قليل ثم ينتظر يتربص حتى يرتفع ثمنها فيبيعها، هذا عليه ماذا؟ عليه زكاة. أو الذي يسمونه المدير. من هو المدير؟ مثل الآن مثل البقالة الحانوت أو غيره أو غير هذا التاجر، هذا يسمى ماذا؟ مدير. ماذا يعني مدير؟ يعني أنه يشتري السلعة ولا ينتظر، يعني يشتري ويبيع ويشتري ويبيع هكذا، يعني يدير هذه التجارة. واضح؟ هذا الذي يقصده يعني مسألة التربص ومسألة المدير أو الإدارة. فعلى كل حال أن هذا يعني هذا وهذا كلاهما من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. كذلك جاء يعني عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملأة فاحسبه، يعني إذا كان الدين على ماذا؟ على مليء قادر على السداد فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زكي ما بقي. فإذا هذا كذلك من الأدلة على ماذا؟ على أن مسألة زكاة عروض التجارة كانت مقررة عند سلف هذه الأمة. كذلك جاء في يعني قول الحسن رحمه الله تعالى قال إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته أدى عن كل مال له وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين إلا ما كان منه ضمارا ولا يرجوه. الشاهد من هذا أنه يعني لو تتبع المسلم ما جاء عن يعني عن الصحابة أو عن التابعين لا يشك بأن مسألة عروض التجارة هذا أمر مقرر، وهو أن الزكاة واجبة فيها، ولا يعني ولم يخالف في هذا إلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا يعني من شذ قوله عن قول أهل العلم. فإذا نقول الصواب في هذه المسألة أن عروض التجارة الصواب أنه تجب الزكاة فيها كما ذهب إليه جماهير أهل العلم قاطبة، إلا يعني من يعني خالف قول أهل العلم هنا في هذه المسألة فلا يعني يلتفت لهذه المخالفة. طيب نقرأ الشيخ بعدها.
قال رحمه الله وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه، ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا.
نعم، فإذا هذه مسائل ذكرها رحمه الله تعالى نرجع لها واحدة واحدة كما يقال. قال لا زكاة في البداية، لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. فإذا الشرط الأول من شروط وجوب زكاة يعني وجوب الزكاة على هذا الذي يعني يملك هذه العروض أن يكون ماذا؟ ناويا بها التجارة، أن يكون ناويا بها التجارة لا مجرد الاقتناء. يعني مثلا رجل لديه مثلا نقول 10 سيارات لكن كلها لأي سبب؟ للاقتناء، للبيت أو لابنه أو يعني حفيده أو نحو ذلك، واضح؟ فهذه كلها للاقتناء وليست للتجارة، فهذه كلها ليس فيها زكاة. لكن شخص آخر عنده سيارة واحدة واشتراها لأجل أن يتاجر فيها، فعليه زكاة ولا ما عليه؟ عليه زكاة، لأنه قد نوى بها ماذا؟ لأنه قد نوى بها التجارة. فقال إذا نوى بها التجارة، إذن هذا أول شرط. قال وهي نصاب حولا كاملا، فإذا الشرط الثاني أن تكون نصابا، والشرط الثالث أن يحول عليها ماذا؟ أن يحول عليها الحول أن يحول عليها ماذا؟ الحول. هذه إذن ثلاثة شروط يجب توافرها في هذا العرض حتى يجب عليه ماذا؟ أن يخرج زكاته، وهو أن ينوي به التجارة، وأن يكون قد بلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول. طيب، شخص يقول أنا لما اشتريت هذه السيارة اشتريت هذا البيت كان بنية ماذا؟ أن أسكن فيه، ثم بعد ذلك يعني بدا لي أن أجعله ماذا؟ في التجارة. يقال منذ أن عزمت على هذه النية، وهي أن تجعل هذا الغرض أو هذا العرض هذا تجعله أو هذا المتاع تجعله لأجل التجارة، فهنا إذن يقال ماذا؟ هذه بداية احتساب ماذا؟ احتساب مدة الحول، احتساب مدة الحول من بداية النية وليس من بداية التملك، وليس من بداية ماذا؟ التملك. قد يتملك البيت مثلا 20 سنة أو أكثر أو أقل، وهو إنما تملكه لأجل ماذا؟ أن يسكن فيه، فهذا لا شيء عليه، لا زكاة عليه. لكن يأتي بعد ذلك ويقول هذا البيت سأجعله مثلا للتجارة، يؤجره أو يبيعه أو نحو ذلك، واضح؟ فإذن منذ أن يعني عقد العزم على أن يجعل هذا البيت أو هذه السلعة أو هذا المتاع يجعله للتجارة، فهنا إذن يجب عليه ماذا؟ أن يبدأ في احتساب ماذا؟ في احتساب الحول. هذا أولا. ثم بعد ذلك قال ثم يقومها. هنا مسألة في الحقيقة قبل التقويم، مسألة يذكرها الفقهاء. يعني على سبيل المثال، بعض الناس قد يكون له شيء مثلا من المواشي، صح؟ أو يكون له شيء من الزروع والثمار، وهو يقصد فيها تربية هذه المواشي أو مثلا الانتفاع من هذه الزروع والثمار لنفسه أو نحو ذلك. لكن يأتيه شخص يطرأ طارئ، ويأتي شخص يقول يا فلان لديك أغنام كثيرة، بعني مثلا شيئا منها، بعني ماذا؟ شيئا منها. طيب، جاء وباعه بعض هذه الأغنام، هل يقال في حق هذا أنه قد ملك هذه الأغنام، وهذه الأغنام حول نيته هنا من الاقتناء إلى التجارة؟ هل يقال هذا؟ لا، يقال هذا أمر طارئ. أمر ماذا؟ طارئ. الأصل أن هذه المواشي إنما هي للاقتناء والتربية وليست لأجل التجارة، لكن عرض له عارض وقال أبيع، فإذا هذا شيء طارئ لا يلتفت له. واضح يا مشايخ؟ واضح. فلابد أن تكون النية أن تكون يعني نيته هي المتاجرة بهذا الشيء، وهذا ما تاجر فيها، إنما طرأ له طارئ وأراد أن يعني يبيعه فباعه فاستفاد ونحو ذلك، وإلا الأصل عنده أنه يجعلها للاقتناء والتربية. طيب، قال ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. طيب، الآن زكاة عروض التجارة، قال حتى تخرج هذه الزكاة لابد أن تعرف قيمتها، تقوم هذه العروض يعني أقل نصاب سواء كان من الذهب أو من الفضة. إن كان ما عندك من التجارة يعني ولو كان شيئا قليلا لكنه يعني فرضا لا يساوي نصاب الذهب لكنه يساوي نصاب الفضة، فيجب عليك أن تخرجه كما قال المؤلف، وهذه قد أشرنا لها في الدرس الماضي. قلنا الصواب هنا في التقويم سواء كان في عروض التجارة أو في الأوراق النقدية يكون التقويم بأي شيء؟ التقويم يكون بالذهب، هذا هو الصواب، هذا هو الأصوب والله أعلم. لماذا؟ لأن الذهب سعره في الغالب ثابت على مر الأزمنة، في الغالب أنه ماذا؟ أنه ثابت، التغير فيه قليل جدا، واضح؟ أما الفضة فلو نظرنا يعني في الأزمنة السابقة، لو نظرنا مثلا في الأزمنة السابقة مثلا 200 درهم من الفضة، 200 درهم قد يعني يشتري بها الإنسان مثلا يشتري بها 20 شاة، لكن في يومنا هذا 200 درهم من الفضة، يعني إذا استطعت أن تشتري بها شاة واحدة فطيب. واضح؟ أما الذهب لا، الذهب وإن افترضنا أنه في السابق كان مثلا 20 مثقال أو 20 دينار قد تشتري بها يعني عدد من الأغنام أكثر من يعني أكثر من 20، طيب الآن في زماننا هذا كذلك النصاب هذا يعني قد يكون متقارب مع ما سبق. واضح؟ فإذا الأفضل والأصوب والله أعلم أن تقوم عروض التجارة يعني بنصاب الذهب، بنصاب الذهب وليس كما ذكر المؤلف يعني وهو أنه أقل نصاب، لا ينظر فيها إلى نصاب الذهب. قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، حينما يريد أن يخرج زكاة ماله ينظر إلى ما عنده من عروض للتجارة فيقومها، مثلا عنده ما يساوي مثلا ما يساوي 15 دينار ومن عروض التجارة ما يساوي 10 دنانير، فإذا لو جمعها يكون ما لديه هو 25 ماذا؟ دينار، فيجب فيها ماذا؟ تجب فيها الزكاة. قال وإن نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. بالنسبة يعني هذه مسألة القنية تكلمنا عنها، لكن هناك مسألة نود أن نشير لها إشارة، وهي أن الأصل في عروض التجارة أن تخرج من ماذا؟ من قيمتها. يعني عروض التجارة هذه تساوي مثلا تساوي نفترض ما جمع الرجل ما عنده من أمتعة وأشياء قد عدها للبيع والشراء فساوت مثلا 100,000، نقول عليك إذن زكاة 100,000 درهم. واضح؟ فإذن يقومها وينظر ويخرج الزكاة من ماذا؟ من القيمة وليس من عين المال. واضح يا مشايخ؟ هذا الأصل، يعني لا يأتي مثلا إلى مجموعة من الأقمشة، مثلا هو يبيع أقمشة أو يبيع أمتعة ويأتي ويأخذها ويقول هذه تساوي مثلا تساوي هذه 100,000 زكاتها 2,500 وهذه تساوي 2,500 ويخرجها. هنا هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف. عدد من أهل العلم لا يعني لا يجيز الإخراج من عين العروض، واضح؟ وإنما تخرج من القيمة، هذه تساوي 100,000 إذن يخرج 2,500. واضح؟ ما هو الصواب في هذا؟ يقال الصواب في هذا ما رجحه شيخ الإسلام، وهو أنه لا بأس أن يخرج من عينها أو من ماذا؟ أو من قيمتها، لأن هذه العين إنما قصدت لأجل ماذا؟ لأجل المال ولأجل التجارة. واضح؟ فإذا في هذه المسألة يقال لا بأس إذا أخرجها من أي شيء، أخرجها من يعني من العين، من البضاعة نفسها، أو من ما يساويها من القيمة. هناك مسألة أوسع من هذا، هذه نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم، وهي مسألة خلاف العلماء، هل يعني يجوز إخراج القيمة في غير العروض، في مثلا في المواشي، في الزروع، في الثمار. واضح؟ هل يجوز إخراج القيمة أو يجب عليه البقاء على الأصل وهو أنه يخرج من عين المال؟ هذه إن شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.